بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الواقعة. بيّن الله سبحانه وتعالى أن الساعة آتية لا ريب فيها ومن لوازمها، وأن الله يبعث من في القبور، فقال جل وعلا مبينا هذا الحدث العظيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فكأن سائلا يسأل ما هي الأحداث وما هي الأهوال العظيمة التي ستقع في هذا اليوم المهول العظيم، فيقول ربنا سبحانه وتعالى واصفا حال هذا اليوم بما فيه من أهوال عظيمة تشيب لها الولدان، قال: إذا رجت الأرض رجا. في هذا اليوم، أي يوم القيامة، بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى بانقضاء الحياة على وجه هذه الأرض ثم بموت الجميع، ثم يأذن الله عز وجل بالبعث والخروج من القبور، يحدث هذا الأمر العظيم. فقال سبحانه: إذا رجت الأرض رجا. هذه الأرض الساكنة الثابتة المستقرة التي يعيش عليها الناس ترج رجا، والرج هو الحركة الشديدة، وهو الخض، وهو الاضطراب، وهو المور. فهذه الأرض تزلزل وتتحرك حركة شديدة وتضطرب، فترتفع وتنخفض وتموج، وبذلك تسقط وتتهدم جميع البنيان، فتزلزل هذه الأرض بما عليها من البنيان والأبراج والبنايات وما شابه، حتى تصبح مستوية كأن لم يكن عليها بناء. قال: إذا رجت، والرج إذا جربت إناء فيه ماء ورججته وحركته بشدة، انظر ما الذي يحصل لهذا الماء بداخل الإناء. إذا رجت الأرض، كقول الله سبحانه وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. أي الكافر يسأل ويستغرب ويتعجب من هذا الحدث الذي حصل، ما لها أخرجت من في باطنها من الأموات، وما لها أخرجت كنوزها وأخرجت الأشياء التي كانت تحتفظ بها والتي أثقلتها. وكقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا ما يترتب على هذا الحدث وما يترتب على حصول ووقوع يوم القيامة المتعلق بالأرض. قال: إذا رجت الأرض رجا. أكد هذا الحدث لعظمه بالمصدر، قال: رجت رجا. رجا مصدر، والمصدر جاء منونا، والتنوين يفيد التعظيم ويفيد التفخيم ويفيد عظم هذا الحدث الذي سيحصل، بمعنى أن هذا الزلزال وهذا الاضطراب وهذه الحركة وهذه الرجة التي ستحصل للأرض لم يعهدها الإنسان ولم تمر عليه أبدا في حياته الدنيا. قال: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. وبست الجبال أي فتتت وطحنت، والجبال أكد الله سبحانه وتعالى ذكرها فيما يحصل يوم القيامة لأنها المخلوق العظيم الذي يتكرر أمام الإنسان ولا يتغير. يعني الإنسان تمر عليه مخلوقات كالمزروعات، إذا غادر مدينة وعاد إليها بعد سنوات سيجد هذه المدينة قد تغيرت من حيث الزروع والبنيان والعمران، ولكن الجبال هي ثابتة منذ الأجداد وفي زماننا وبعد مئات بل آلاف السنين تبقى هذه الجبال. فهذا الجبل العظيم انظروا ما الذي يصبح حاله يوم القيامة. قال وبست الجبال بسا، أي فتتت هذه الجبال، تدك وتقلع وتنسف وتسير وتحرك وتصطدم بالأجرام الأخرى حتى تتفتت وحتى تطحن فتصبح كالهباء المنثور وتصبح كالعهن المنفوش. قال وبست الجبال بسا، وهنالك مراحل وهنالك مراتب لحال هذه الجبال يوم القيامة ذكرها الله سبحانه وتعالى في غير ما موضع، فقال سبحانه ويسألونك عن الجبال، أي ما مصيرها وما الذي سيكون حالها يوم القيامة، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا، أي محل هذه الجبال قاعا مستوية صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا تجد فيها مكانا مرتفعا ولا منخفضا. وكذلك قال سبحانه وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه الجبال أولا تقلع ثم تسير ثم تصطدم بغيرها من الجبال والأجرام الأخرى ثم تدك في الأرض ثم تنسف ثم تصبح كالعهن المنفوش، أي كالصوف المتلون، ثم تزال وكأنها لم تكن، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال وبست الجبال بس، تعظيما لهذا الحدث كذلك أكده بالمصدر وبالتنوين، قال فكانت هباء منبثا، أي فتصبح هذه الجبال هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله لتثبيت الأرض وتسكينها، قال أن تميد بكم، أي حتى لا تميد الأرض بكم، جعل هذه الجبال الرواسي الشامخات العظيمة، قال فكانت هباء منبثا. الهباء هو الذرات صغيرة الحجم من الغبار المتناثرة في الهواء وفي الفضاء، إذا دخل شعاع الشمس من كوة صغيرة أو وصل شعاع الشمس إلى قطعة من الزجاج فإنك تجد بداخل هذا الشعاع ذرات صغيرة جدا لا تكاد تعرف وزنها ولا جرمها ولا عينها، لا تستطيع أن تمسكها، فهذا هو الهباء. وقيل الهباء هو الشرار الذي يتطاير من النار العظيمة ثم سرعان ما يذهب ويزول ويختفي. قال فكانت هباء منبثا، أي منتشرا متفرقا في هذا الفضاء، بذلك تذهب هذه الجبال ويذهب هذا المخلوق العظيم. قال وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، هذا ما يتعلق بهذه المخلوقات الأرض والجبال، ما الذي يحصل بها يوم القيامة. طيب والناس ما هي أقسامهم وما هي مراتبهم وما هي أحوالهم؟ لأن الناس في هذه الدنيا مراتبهم إما باعتبار اللغة وإما باعتبار اللون وإما باعتبار القومية وإما باعتبار النسب وإما باعتبار الجنسية وإما باعتبار المال أو المنصب أو الجاه، هكذا يقسم الناس طبقة الأغنياء وطبقة الوجهاء وطبقة الأنساب وطبقة الفقراء وطبقة المثقفين وطبقة حملة الشهادات، وهكذا هذه تقسيمات الناس في هذه الدنيا. أما يوم القيامة فإن الناس ثلاثة أقسام لا رابع لهم. قال وكنتم، أي وأصبحتم في هذا الموقف العجيب، أزواجا ثلاثة، أزواجا أي أنواعا وأصنافا وأشكالا ومجاميع وفرقا ثلاثة لا رابع لها، فقط فإذا على العاقل في هذه الدنيا أن يضع نفسه مع أي صنف يكون من هذه الأصناف الثلاثة. قال وكنتم أزواجا أي أصنافا ثلاثة لا رابع لها. والقسمة في القرآن أي أقسام الناس في القرآن وردت في الغالب بأن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى صنفين: أصحاب الجنة وأصحاب النار، المتقون والفجار، أهل التقى وأهل الضلال، وهكذا. وهذه القسمة الغالبة. ولكن في بعض الأحيان، وهذا منها، ذكر الله سبحانه وتعالى من باب واسع رحمته وتمام فضله ومنته على خلقه وأن رحمته سبقت غضبه، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام. قال وكنتم أزواجا ثلاثة. وفي موضع آخر قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان إلى ثلاثة أصناف. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فلما سأل مسروق عائشة رضي الله عنها من أي الأقسام نحن، فقالت عائشة رضي الله عنها قالت أنا وأنت من الظالمين لأنفسهم. تخيلوا عائشة رضي الله عنها قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قالت أنا وأنت من الظالم لنفسه. فماذا نقول نحن إذا كانت أم المؤمنين عائشة تقول هذا؟ فهنا قال وكنتم أزواجا ثلاثة. ما هي هذه الأصناف وما هي هذه الأقسام وما هي هذه الأنواع التي ستكون يوم القيامة؟ قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. أصحاب الميمنة أي هم الذين عملوا الصالحات وحققوا الإيمان في الدنيا، فإنهم يستلمون كتابهم بأيمانهم، وسموا بأصحاب الميمنة تيمنا وبركة بهذا الصنف. واليمين أي من اليمن، من اليسر والبركة، بعكس الشمال من الشؤم، كما سيذكر الله سبحانه وتعالى هنا. قال فأصحاب الميمنة أي أهل اليمين من المؤمنين. قال ما أصحاب الميمنة، وهذا أسلوب بلاغي عجيب وعظيم، أي فأصحاب الميمنة فأي شيء من هذه الخصال في الدنيا والطاعات والعبادات التي أهلتهم لأن يكونوا يوم القيامة بهذه المكانة وبهذه المرتبة. قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي أي شيء من الخصال ومن الصفات. وهذا الأسلوب للتعجيب وللتعظيم ولبيان عظم أحوالهم وصفاتهم ومنزلتهم، وحتى ينتبه السامع انتبه لهذا الصنف فإنه صنف عزيز مهم، فاتصف بصفاته حتى تكون منهم يوم القيامة. قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، ثم ذكر الصنف الثاني وأصحاب المشأمة من الشؤم، فأفعالهم شؤم عليهم في هذا الموقف، وحالهم الحزن والقتر والذل والصغار في هذا المشهد. قال وأصحاب المشأمة أي الذين سيأخذون ويستلمون كتابهم بشمالهم ما أصحاب المشأمة. وكذلك هذا فيه تعجيب وفيه تهويل لأحوالهم ومدى ازدرائهم وتبكيتا لهم على ما اقترفوه في الدنيا، فأصبح هذا حالهم يوم القيامة. فإذا أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، وقال سبحانه بينا هذه القسمة وهذان الصنفان. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي، فرحا مسرورا يقول للناس تعالوا اقتربوا اقرأوا كتابي، كالناجح يفرح ويتمنى أن الجميع يرى علاماته ودرجاته لأنه متفوق، يقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، الصنف الثاني، فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، إلى آخر الآيات. وأما الصنف الثالث قال والسابقون السابقون. هنا بالإجمال لما قسم الله سبحانه وتعالى أحوال الناس يوم القيامة لم يبدأ بترتيب الأعلى منزلة، فبدأ بأصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال. لماذا؟ لأن الموقف يستوجب أن يذكر أصحاب اليمين حتى يرغبهم في التمسك بهذا الطريق ويستعدوا لهذا اليوم، ثم ذكر أصحاب الشمال ترهيبا لهم حتى يجتنبوا هذا الطريق تخويفا لهم من هذا الموقف، ثم ذكر أهل السبق السابقون المقربون وهم أعلى المراتب، لأن صفاتهم صفات الكمال وخصالهم خصال أعلى المراتب والأفعال والطاعات، فأحوالهم معروفة فلا يحتاج أن ينبه أو أن يرغب بأحوالهم. لذلك جاء ذكرهم في القسم الثالث، قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، لأنهم بحاجة لترغيب وترهيب. أما الصنف الثالث فإنهم تجاوزوا القنطرة فليسوا بحاجة لترغيب ولا ترهيب، فلذلك أخر ذكرهم. هذا إجمالا. قال والسابقون السابقون، هنا ما قال والسابقون وما أدراك ما السابقون، لأنه لما قال فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة حتى ينتبه السامع، كما قال سبحانه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة لشدة ما فيها، قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، قال وما أدراك ما يوم الدين، حتى ينتبه السامع ويصغي للصفات والخصال التي ستكون في هذا اليوم. ولكن لما ذكر السابقين قال والسابقون السابقون مبتدأ وخبر، ما ذكره بصيغة الاستفهام. لماذا؟ لأنهم وصلوا الكمال في الخصال فلا يحتاج أن تنتبه لصفاتهم وخصالهم. الأمر الآخر قال والسابقون السابقون، أي السابقون للخيرات، السابقون في الطاعات، السابقون في العبادات في الدنيا، هم السابقون إلى الجنات. قال والسابقون السابقون، وفي هذا إشارة إلى أن هذه الدنيا مضمار وساحة عمل، فإن السبق في الدنيا في الطاعات، فمن سبق في تصديق المرسلين والأنبياء، ومن سبق وبادر في الصلوات، ومن سبق في الحضور لحلق الذكر ومجالس العلم، ومن سبق في تعاهد القرآن، ومن سبق في النفقات، ومن سبق إذا نادى منادي الجهاد، ومن سبق في جميع الطاعات والصالحات، فإنه سابق يوم القيامة. فهؤلاء الذين سبقوا بأعمالهم كما قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهنا قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال يسارعون في الخيرات، فإذا ما ذكر الطاعة فكان من الأوائل، وإذا ما جاء مشروع فيه خير وفيه نفقة وفيه بذل وفيه عمل صالح كان من الأوائل وبادر ولم يتأخر، في الصلاة في الصف الأول، في النفقات ينفق الأكثر، في الصيام يزداد من النوافل حتى يحقق هذا الوصف. قال والسابقون السابقون، أي السابقون في الدنيا إلى الطاعات، هم السابقون في الآخرة إلى الجنات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قال أولئك المقربون. قال أولئك تعظيما لهم جاء بهذا اسم الإشارة، أولئك المقربون، ذكر المنزلة قبل المنزل، وهذا ما يعرف ويقال الجار قبل إيش؟ قبل الدار. كما قالت تلك المرأة الصالحة امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك، ذكرت الجوار، يا ربي أريد عندك في جوارك وقربك بيتا في الجنة، ثم ذكرت المنزل. فهنا كذلك هؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى منزلتهم قبل منزلهم، قال أولئك المقربون، أي منزلتهم عالية، منزلتهم قريبة من الله سبحانه وتعالى. لذلك لما جاء هذا الصحابي وقال إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله مرافقته في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهنا الله سبحانه وتعالى ما أراد فقط أن يخبرنا عن هؤلاء السابقون المقربون أنهم مقربون ومنزلتهم في الجنة، ولكن هنالك ثمرة مهمة وفائدة ينبغي أن نتأمل هذه الآية. أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نبحث عن الأفعال والأعمال والصفات والخصال والطاعات التي تقربك من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالعاقل الذكي يسأل نفسه كيف أكون من المقربين، وما هي الطاعات والعبادات التي أقوم بها حتى أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال واسجد واقترب. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي وما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فكلما أكثرت من النوافل ومن السنن ومن الطاعات التي هي زيادة على الفرائض والواجبات فإنك تقترب من الله سبحانه وتعالى. قال والسابقون السابقون أولئك المقربون، ذكر المنزل ثم المنزل، والمنزل هو قال في جنات النعيم. قال أولئك المقربون هذه المنزلة، ما هو منزلهم؟ قال في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بقيت فائدة أخيرة، قال أولئك المقربون ولم يقل أولئك المتقربون أو القريبون. والفرق بينهما أن هذا المعنى أو هذه الآية تشير إلى أن أولئك المقربون أي أن هنالك مقرب لهم، وهذا فيه معنى الاصطفاء، أي أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم وقد اختارهم وقد اجتباهم وقد شرفهم وأعلى منزلتهم بأن قربهم. فإن هذا التقريب لك بجوار الله عز وجل وبرفقة الأنبياء في الجنان مع أن أعمالك سببا لذلك، ولكن هو أولا وآخرا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالذي يقربك هو الله. قال أولئك المقربون أي ليست أعمالهم أوصلتهم بما قاموا إلى هذه المرتبة مع أنها سبب، ولكن أن الأصل هو فضل من الله سبحانه وتعالى. فالاصطفاء هي منة ربانية للعبد، فإذا اصطفى الله سبحانه وتعالى عباده فإنه يقربهم يوم القيامة في جناته جنات النعيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل بمشيئة الله في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.